إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الحديث الثاني من الأحاديث الخمسين التي جمعها الإمام الحافظ العلامة ابن رجب، وهو حديث جبريل: سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستة أمور: أولها الإيمان بالله، والإيمان بالله تبارك وتعالى لا يتم إلا بتحقق أربعة أشياء. أما الأول فهو الإيمان بوجوده تبارك وتعالى، والحق أن الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى فطرة فطر الله الناس عليها، فالإنسان مفطور على أن له خالقا وأن للكون موجدا، حتى إن فرعون وهو أكفر أهل الأرض ادعى الربوبية والألوهية، ومع ذلك أنكر وجود الله تبارك وتعالى جحودا، وكان مستيقنا بوجود الله تبارك وتعالى في نفسه، حتى إن موسى عليه السلام لما قال له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، لم يراجع. لقد علمت يا فرعون ما أنزل هذه الآيات إلا الذي فطر السماوات والأرض، إلا الله خالق الخلق وجعلها بصائر وهداية ونورا للخلق. فلم يراجعه فرعون، لأنه إنما كان ينكر جحودا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فأنكرتها هذه الأنفس ظاهرا وأقرت بها باطلا. فوجود الله تبارك وتعالى فطرة فطر الله الخلق عليها، ولم ينكر وجود الله تبارك وتعالى إلا شرادم من المتقدمين هم الدهرية، الذين قالوا: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وأما في العصر الحديث فالذي تولى كبره في ذلك هم الشيوعيون، وهؤلاء إنما كانوا يعاندون الفطرة، لأن الأمور التي كانت تجري حولهم كانوا يحرصون على أن يكون شعبهم منها بمعزل. بل إن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية يثبت وجود الخالق العظيم، لأنه ينص على أنه ما من جسم متحرك إلا وهو فاقد لبعض الطاقة. ليست الطاقة لا نهائية، وإنما هي نهائية، وعليه فالكون متحرك، وما دام متحركا فهو فاقد لبعض الطاقة في تلك الحركة. فسيأتي يوم يصير فيه هذا الكون إلى الجمود والهمود والسكون، وعليه فما دام ذلك سيحدث فإن بدء الحركة لا يكون من ذاته، فيكون هنالك من أعطاه الحركة وأودع فيه الطاقة، ثم ما تزال تتناقص حتى تفنى، وحتى يصل إلى مرحلة الهمود والسكون والجمود. فهذا إثبات لخالق، إثبات لقوة أعطت، وهم ينكرون ذلك ويجحدونه. على كل حال، الإيمان بالله تبارك وتعالى لا يتم إلا بأربعة أمور: الأول الإيمان بوجوده تبارك وتعالى، والثاني الإيمان بربوبيته بأنه خالق كل شيء ومالك كل شيء ومدبر كل أمر، فلا بد من إثبات الخلق والملك والتدبير خالصا لله تبارك وتعالى العلي القدير. فمن فعل ذلك أفرد الله رب العالمين بالأعطاء والمنع، وأفرد الله جل وعلا بالإحياء والإماتة، وأفرد الله رب العالمين بالخلق لا خالق سواه، وبالملك لا مالك إلا إياه، وبالتدبير لا يدبر الأمور سواه. ومن أشرك في الربوبية كان مشركا، والإشراك بالربوبية وفيها أعظم من الإشراك في الألوهية، لأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وجعلهم مفطورين على إثبات هذه الأمور له، حتى إن الكافرين على عهد النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم لم ينازعوا في أن الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الأمر. وما كان أكثرهم وأطواهم ليدعي أن أصنامهم تخلق شيئا أو تملك أحدا أو تدبر أمرا أو ترزق معدما أو ترد بذاتها غائبة وأنها تفعل شيئا على سبيل الاستقلال، الكفار أنفسهم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينازعوا في هذا الأمر. ولذلك جعل الله رب العالمين آيات إثبات الربوبية له تبارك وتعالى من تفرده بالخلق والملك والتدبير سلما لإلزامهم بتوحيد الألوهية. فما دام الله رب العالمين خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الأمر، فينبغي أن لا يصرف شيء من العبادة لغيره، فهذا أمر بدهي تقر به الفطر ويستقيم مع العقول. فجعل الله رب العالمين ما أثبت في القرآن المجيد من ربوبيته تبارك وتعالى سلما لإلزام الكافرين بصرف العبادة لوجهه الكريم. توحيد الربوبية لم تقع فيه المنازعة في الجملة، وما أرسل الله رب العالمين المرسلين لكي يقنعوا الناس بأن الله هو خالقهم فهم مقرون بذلك، ولا بأن الله تبارك وتعالى هو مالكهم وهو مدبر أمورهم فهم مقرون بذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، إلى آيات كثيرة أقر فيها المشركون المجرمون أن الله تبارك وتعالى خالقهم وخالق ما يعبدون، حتى إنهم كانوا في تلبيتهم في طوافهم حول الكعبة كما في صحيح مسلم يقرون بذلك، فيقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. فتوحيد الربوبية في الجملة لم تقع فيه المنازعة ولم يكن مثار الخصومة. الأمر الثالث من أمور الإيمان بالله تبارك وتعالى الإيمان بألوهية الله رب العالمين، بمعنى أنه المستحق للعبادة وحده. وكثير من الناس لا يعلم معنى كلمة التوحيد، ويحسب أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، أو أنه لا مالك للملك إلا الله، أو أنه لا حاكم إلا الله. كل ذلك حق، ولكنه ليس بمعنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، لا نافية للجنس، وإله اسمها وخبرها محذوف تقديره حق. الله لفظ الجلالة بدل من الخبر المحذوف، لا إله حق إلا الله، هذا هو المعنى. والإله بمعنى المألوه، الإله بمعنى المألوه الذي يؤله يقصد ويعبد، والمألوه المعبود، فلا معبود بحق إلا الله. إنما وقعت الخصومة في هذا النوع من أنواع التوحيد، ودارت رحى الحرب بين أهل الإيمان وأهل الكفر، بين جند الرحمن وجند الشيطان، بسبب المخالفة في هذا الأمر الكبير. فإنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه سواه، وكانوا يتخذون الأصنام لا لأنها تفعل شيئا على سبيل الاستقلال. لقد كانوا أعقل من أن يذهبوا إلى أن حجرا ينحتونه بأيديهم، أو خشبا ينجرونه بأيديهم، أو إلها يتخذونه من العجوة، أو غير ذلك من معبوداتهم. كانوا أعقل أن يعتقدوا أن شيئا من ذلك يخلق ذبابة، يخلق شيئا، أو يملك أمرا، أو يدبر شيئا من التدبير في هذا الكون. وإنما كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، نعبدهم ليكونوا لنا شفعاء عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فعبدوهم وقدموا لهم القرابين وذبحوا عندهم النحائر من أجل أن يكونوا شفعاء لهم عند الله رب العالمين، ليكونوا وسطاء لهم عند الله، ليقربوا يقربوهم عند الله تبارك وتعالى وإلى الله. هذا هو موطن الخصومة، وموطن الخصومة هذا قائم إلى يوم الناس هذا، لأن كثيرا من الناس عندما يعتقد في المشاهد والقباب وفي المقبورين يقول نعلم أنهم لا يستطيعون شيئا، وأنهم لا يملكون أمرا، وأنهم أموات تحت طباق الثرى، ولكن لهم وجه عند الله، فهؤلاء يشفعون لنا عند الله، وهؤلاء يقربوننا من الله. وهذه الشبهة هي بعينها التي كانت عند الكافرين المتقدمين، بل إن شرك المتأخرين أعظم من شرك المتقدمين، لأن المتقدمين كانوا يشركون في السراء ويخلصون في الضراء. كانوا إذا ركبوا البحر فهاج البحر ومات، وارتفعت الأمواج، وجاءت الريح العاصف، وصار الناس في ظلمات فوقها ظلمات، أخلصوا الدعاء لله ووعدوا بأنهم إذا ما نجاهم إلى البر أخلصوا وأقلعوا عن شركه، فكانوا إذا جاءتهم الضراء أخلصوا، وإذا كانوا في السراء أشرك. وأما المتأخرون فإنهم يشركون في السراء والضراء، بل ربما كان شركهم في الضراء أكبر، فإذا وقع بالواحد منهم ضر لجأ إلى وليه مستغيثا به، طالبا منه أن يرفع الكرب عنه، أن يرد غائبه، أو أن يغني فقيره، أو أن يعطي محرومه، إلى غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله. فشرك المتقدمين أخف من شرك المتأخرين لهذا السبب ولسبب آخر، وهو أن المتقدمين في الجملة كانوا يتخذون معبوداتهم ممن لا يعصي الله تبارك وتعالى في الجملة، فكانوا يعبدون الأنبياء والأنبياء لا يقبلون ذلك، يعبدون الأولياء والأولياء لا يقبلون ذلك، يعبدون الصالحين وهم لا يقبلون ذلك، أو يعبدون الحجر وهو طائع لله تبارك وتعالى، أو يعبدون الشجر أو النجوم والكواكب. وأما المتأخرون فربما قصدوا بالعبادة أفجر خلق الله، يكون من أفجر خلق الله في حياته، تاركا للصلاة، سابا للدين، مرتكبا للمحرمات، يغشى الفجور، ثم إذا مات اعتقد فيه الناس فذهبوا إليه يعبدونه من دون الله رب العالمين. لا يتم الإيمان بالله إلا بهذه الأمور، بأن تؤمن بوجوده، وأن تؤمن بربوبيته، وأن تؤمن بألوهيته، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته. الإيمان بالأسماء والصفات في الجملة على قواعد أهل السنة هو أن نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تشبيه ولا تمثيل، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله من غير تحريف ولا تعطيل. نثبت لله ما أثبته لنفسه. أنت لا تستطيع أن تصف إنسانا إذا قيل لك في موضع كذا رجل، لا تستطيع أن تصفه ما لم تره أو تنقل لك صفته، وهو في المنتهى بشر مثله ويشاركك في الملامح والصفات العامة للبشر، ومع ذلك لا تستطيع أن تصفه. لا تستطيع أن تصف طوله ولا لونه ولا حجمه، لا تستطيع أن تصف لون شعره ولا لون عينيه، لا تستطيع أن تصفه ما لم تره أو يخبرك بوصفه مخبر صادق. فكيف بخالق البشر؟ كيف نصف الله تبارك وتعالى بما لم يصف به نفسه ولم يبلغنا بتلك الصفة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذا كنا في أضرابنا وأمثالنا من البشر لا نستطيع ذلك ولا نطيقه، مع وفرة الدواعي التي تدعو إلى الإصابة في ذلك نوع إصابة، فكيف بخالق البشر الذي ليس كمثله شيء؟ إذن نتوقف في الأسماء والصفات عند حدود ما ورد عن ربنا رب الأرض والسماوات، كما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب ربنا أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الله أعلم بنفسه من كل أحد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم خلقه به، فنتوقف عند حدود ما ورد، لا نسمي الله تبارك وتعالى باسم لم يسم به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، ولا نصف الله تبارك وتعالى بوصف لم يصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نثبت المعنى ونقطع الطمع عن معرفة الكيفية. فإذا أخبرنا الله رب العالمين أنه استوى على عرش نقول الاستواء معلوم، فإن الله تبارك وتعالى إنما كلمنا في القرآن العظيم باللغة العربية، وألفاظ هذه اللغة لها معان، ولم يكلمنا بلغة لا نفهمها، وإنما كلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الوحي، والقرآن كلام الله، كلمه ربه بهذا الوحي بلغته هو صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أعظم المتمكنين منه صلى الله عليه وسلم وأعظم المحيطين به، فكلمه بما يفهمه. فمن العيب ومن الطعن في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه ربه بما لم يفهم، فقال له الرحمن على العرش استوى وليس لها معنى. كيف لا يكون لها معنى؟ القرآن قرآن عربي مبين نزل بهذه اللغة العربية الشريفة، وألفاظها لها معان دالة، والعرب يفهمون ما خاطبهم الله رب العالمين به وما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك لم يسألوا عن المعاني المكشوفة. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي الذي ضيف ضيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقام هو وامرأته بحيلة لأن الطعام لم يكن كافيا للضيف ولأهل البيت، قال عندك شيء؟ قالت ما عندي إلا طعام الصبيان، قال فعلليهم حتى يناموا، نوميهم حتى إذا ما ناموا قدم الطعام للضيف، ثم قومي إلى المصباح إلى السراج فاصنعي وتصنعي أنك تصلحين هذا المصباح وأطفئيه، واجلسي ولم يكن الحجاب قد فرض بعد، اجلسي تتصنعين أنك تأكلين ولا تأكلي حتى يشبع الضيف. ولم يستطيع الضيف أن يعرف الحيلة لأنه كان يأكل في الظلام، فأكل الضيف طعام الصبيان وأكل طعام أهل البيت وهم يؤثرونه به على أنفسهم وهو لا يعلم، ولكن الله يعلم. ثم أخذ الضيف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا الضيف أرسل إلى واحدة من أمهات المؤمنين أعندك شيء؟ فجاء الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يقول قالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء، فأرسل إلى الثانية ثم إلى الثالثة، كلهن يجيب بالجواب نفسه والذي أرسلك بالحق ما عندنا إلا الماء، قال من يضيف ضيف النبي؟ وهذا يدلك على أنهم كانوا لا يتكلفون، كانوا يتعاملون مع هذه المفردات تعاملا طبيعيا لا تكلف فيه، ليس عنده شيء يقول من يضيف ضيفي، لا حرج، والمؤمنون كلهم كالجسد الواحد. وأما هذه المواضعات التي صار إليها الناس ما هي إلا تعقيدات في الحياة زيادة على التعقيدات التي فيه، قال من يضيف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال واحد من الأصحاب أنا، ثم أخذ بيده فذهب إلى امرأته فقال ما قد قصصت عليه، ثم أخذ بيد الضيف في السحر الأعلى وذهب ليصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة نظر إليه وقال يا فلان لقد ضحك الله تبارك وتعالى من فعلك وفلانة البارحة. فقال الصحابة أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ يعرفون معنى الضحك، ولذلك لم يسألوا عن المعنى، لم يقولوا كيف يضحك، وإنما قالوا أو يضحك ربنا يا رسول الله، هم يعرفون معنى الضحك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قالوا إذن لا نعدم من رب يضحك خيرا. فنقول ها هنا في الأسماء والصفات نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، ونثبت المعنى على حسب ما دلت عليه ظواهر النصوص، ونكل الكيفية إلى الله رب العالمين ونفوضه، فالذي نفوضه للمعنى وإنما الكيفية. استوى معروفة في لغة العرب، لم ينزل بها القرآن بدءا، وإنما كانت موجودة في لغة العرب، وكان العرب يعرفون معنى استوى. استوى إذا عديت بعلى دلت على الارتفاع والصعود، استوى على العرش، صعد ارتفع، إذن هم يفهمون المعنى. لم يقولوا يا رسول الله كيف استوى بمعنى استولى، وهي لم ترد هكذا إطلاقا في لغة العرب، لا في القرآن ولا في السنة ولا في الشعر ولا في النثر ولا في كلام الفصحاء ولا في كلام البلغاء، أبدا ليست موجودة في لغة العرب بهذا المعنى، استوى أي استولى أبدا. ثم إذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فجاء المؤولة المعطلة يقولون أي استولى على العرش، الجواب هو مستول على كل شيء، فلما خص العرش؟ لماذا خص العرش بالاستيلاء
الله عز وجل مستول على العرش وحده، الله عز وجل مستول على كل شيء، ثم إن الاستيلاء لا يكون إلا من بعد مغالبة. فهل كان أحد يغالب الله رب العالمين في عرشه فغلبه الله رب العالمين فاستولى على العرش منه؟ استوى معروفة في معناها في لغة العرب الشريفة، فنثبت ذلك. ولكن الكيفية، المعلوم أن الصفة تكون على قدر الذات، وهذا كما هو بين المخلوقات، وهو مرتكز في الفطرة اللغوية لكل ناطق بلغة من متكلم من البشر على ظهر الأرض. كل البشر في جميع اللغات يعلمون أن الصفة على قدر الموصوف، يعلمون أن قوة الطفل ليست كقوة الشاب، ليست كقوة الرجل، ليست كقوة الشيخ، لكل قوة. يعلمون أن يد النملة ليست كيد الجمل، ليست كيد الفيل، ليست كيد الإنسان، واليد هي اليد. فتقول يد النملة ويد الفيل ويد الإنسان، فهل يد كيد كيد؟ اليد على قدر من أسندت إليه، فالصفة على قدر الموصوف، مسند ومسند إليه. هذا إذا كان قائما مسلما في البشر، في المخلوقات. ليست يد النملة كيد الفيل، ولا يد الفيل كيد الجمل، ولا هذه الأيدي كيد الإنسان، وهذه كلها مخلوقات، فكيف بالخالق العظيم؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، ونقطع الطمع عن معرفة كيفية الصفة، نثبت المعنى ونفوض الكيفية لله تبارك وتعالى. وإذا ما نفينا عن الله رب العالمين شيئا نفاه عن نفسه، فإننا عند النفي نعتقد ثبوت كمال الضد. الله عز وجل نفى الظلم عن نفسه، فإذا نفينا الظلم عن الله تبارك وتعالى، فإننا نعتقد أن الظلم منفي عن الله تبارك وتعالى لكمال عدله. لما؟ لأن النفي المحض عدم محض، فضلا عن أن يكون كمالا. النفي المحض عدم محض، فضلا عن أن يكون كمالا. شيء آخر، أن الإنسان قد لا يظلم لا لتقواه ولا لورعه ولا لعدله، وإنما لمهانته وعجزه. خبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. صغر القبيلة لهوانها وذلتها وذلها وصغارها. قبيلة، تصغير قبيلة، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هل هم لا يظلمون الناس حبة خردل لأنهم من أهل العدل والإنصاف؟ لا، لأنهم لا يقدرون على الظلم أصلا، وإنما يكون هذا فضلا ويكون وصفا بشيء حسن إذا كان الإنسان قادرا على أن يظلم فكف ظلمه عن الخلق. أما إذا كان عاجزا عن الظلم أصلا، فهل يقال إن فلانا هذا لا يظلم فهذا من كماله؟ لا، ليس من كماله، لأنه غير قادر على الظلم حتى يظلم. هو لا يظلم لعجزه وذله وانحطاطه. شيء آخر، أننا قد ننفي الظلم عن الشيء لعدم قبول المحل. أنت تقول الجدار لا يظلم لأنه محل غير قابل لظلم ولا عدل، فنفي الظلم عنه ليس بوصف كمال فيه. فتقول الجدار لا يظلم لأنه ليس بمحل لا لظلم ولا لعدل. فإذا نفينا عن الله تبارك وتعالى الظلم، نعتقد ثبوت كمال الضد، فننفي عن الله الظلم معتقدين ثبوت كمال العدل. فالله لا يظلم لكمال عدله، كما ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه من السنة والنوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا؟ لكمال حياته وكمال قيوميته، لا لمجرد النفي، لكمال حياته وكمال قيوميته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لكمال حياته وكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. فهذه قاعدة عند النفي، أننا إذا نفينا عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، نعتقد عند النفي ثبوت كمال الضد. يقول وما مسنا من لغوب، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وما مسه من لغوب أي من تعب ولا نصب. فننفي عن الله التعب والنصب، ننفي عن الله اللغوب لثبوت كمال القوة والقدرة، فلا يمكن أن يحيط به شيء من ذلك ولا أن يصل إليه. هذه من المسائل المهمة في التعامل مع الأسماء والصفات. الإيمان بالله رب العالمين يشمل هذه الأمور الأربعة: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. هذا هو الأمر الأول من الأمور الست: أن تؤمن بالله وملائكته. بدأ بالملائكة قبل الرسل والكتب، لأن الملائكة عالم غيبي، أما الرسل والكتب فعالم محسوس. فبدأ بالأمر الغيبي أن تؤمن بالله وملائكته، والملائكة لا يظهرون بالحس إلا بإذن الله تبارك وتعالى. خلق الله تعالى الملائكة من نور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الذي أخرجه مسلم في صحيح: لا يحتاجون إلى أكل ولا شرب، ليس لهم أجواف، فلا يحتاجون إلى أكل ولا شرب. نؤمن أن هناك عالما غيبيا هم الملائكة، وهم أصناف ولهم وظائف على حسب حكمة الله رب العالمين، كالبشر فهم أصناف أيضا، والملائكة وظائف حددها الله رب العالمين، فخلقهم الله رب العالمين لأداء هذه الوظائف والعبادة، وهم عابدون لله تبارك وتعالى بالعبادات وبأداء ما كلفهم الله به. والإيمان بالملائكة يتضمن أولا الإيمان بأسماء من علمنا أسماءهم، فنؤمن أن هناك ملكا يقال له جبريل، وآخر يقال له ميكائيل، وآخر يقال له إسرافيل، وأما ملك الموت فلم يثبت أن اسمه عزرائيل، وإنما هو ملك الموت. فنؤمن بأسماء من علمنا أسماءه، وهم عالم غيبي، فلا نعرف أسماءهم إلا من قبل الوحي المعصوم، غيب لا نعرفه، فكيف نسمي ما لا نعرفه؟ وإنما يخبرنا بذلك الصادق المصدوق. الإيمان بالملائكة يتضمن أيضا أن نؤمن بما لهم من أعمال. جبريل موكل بالوحي، ينزل بالوحي من عند الله تبارك وتعالى إلى رسله. ميكائيل موكل بالقطر، أي بالمطر وبالنبات، أي بنبات الأرض. إسرافيل موكل بالنفخ في الصور. هؤلاء الثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم عندما يستفتح صلاة الليل، فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فيسمي هؤلاء الثلاثة. والحكمة من تسميتهم أن كل واحد منهم موكل بحياة. جبريل موكل بالوحي، والوحي به حياة القلوب، كما قال ربنا عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ميكائيل موكل بالقطر والنبات وهو حياة الأرض. إسرافيل موكل بالنفخ في الصور وهو حياة الناس الحياة الأبدية. فكل واحد من هؤلاء الثلاثة شاكل حياة القلب، لأن تعلقه بالحياة على نوع من أنواع التعلق. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة في استفتاح قيام الليل، فالمناسبة ظاهرة. أنت إذا قمت من النوم بعثت من موت، فإذا قمت بين يدي ربك تبارك وتعالى فالأمر كما قال الله جل وعلا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذا كان القيام من الليل بعثا، فهؤلاء الملائكة الثلاثة الكرام كلهم موكلون بحياة. جبريل موكل بالوحي وبه حياة القلوب، ميكائيل موكل بالقطر وبه حياة النبات وحياة الأرض، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وبه حياة الناس الحياة الأبدية. يجب الإيمان بما لبعض الملائكة من أعمال خاصة. هناك ملائكة وظائفهم أن يكتبوا أعمال العباد. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهؤلاء موكلون بكتابة أعمال بني آدم. قال تعالى في آية أخرى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يكتبون كل قول يقوله الإنسان. فظاهر الآية أنهم يكتبون ما للإنسان وما عليه وما ليس له ولا عليه، حتى المباح الذي لا ثواب ولا عقاب عليه يكتب، كما هو ظاهر الآية، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ما يلفظ من قول، وهي نكرة في سياق النفي مؤكدة بمن، فتفيد العموم. يكتب عليه كل شيء تكلمت به ولو كان لا لك ولا عليك. الذي لك ما كان طاعة لله من ذكر أو دعاء أو تلاوة أو استغفار أو إصلاح بين الناس أو دعوة إلى الله جل وعلا، هذا يكتب لك. والذي يكتب عليك ما كان معصية لله، ما يكرهه الله رب العالمين من القول وما لم يحله تبارك وتعالى، فإنه يكتب عليك إن تلفظت به. والذي لا لك ولا عليك، يعني أنت تقول مثلا: اليوم حار جدا، هذا لا لك ولا عليك، كم الأسعار اليوم مثلا، هذا لا لك ولا عليك، يكتب أيضا، لأن الله تبارك وتعالى يعلم نيتك في قولك. وأنت خبير كما مر في بعض مجالس الصفات أن الإنسان إذا اعترض على الحكمة، سواء كانت حكمة كونية قدرية أم كانت حكمة شرعية دينية، قد يقول قائل لما كانت الصلوات المفروضات خمسا فيعترض على ذلك ويقول لماذا هذا، أفلا كانت ستا أو كانت ثلاثا أو كانت ثنتين، فيعترض على الحكمة الشرعية، هذا يكفر بذلك الاعتراض. وكذلك إذا اعترض على الحكمة الكونية، فإن الله تبارك وتعالى قادر على أن يجعل البرد في الصيف ويجعل بعض أيام الصيف باردة يشكو الإنسان من برده، قد يقول قائل ما هذا العبث، برد في الصيف، كما أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يجعل بعض أيام الشتاء حارة، وهذا يحدث، حتى إن الإنسان لا يشكو حرها، فقد يقول قائل ما هذا العبث، أحر في الشتاء؟ الاعتراض على الحكمة كفر، سواء كانت حكمة قدرية كونية أم كانت حكمة شرعية دينية، فالإنسان يسلم لله رب العالمين، فالله عز وجل يعلم نية القائل في قوله، فإذا تلفظ بقول كتبه الحفظة، سواء كان له أم كان عليه أم كان لا له ولا عليه. لو أن الإنسان آمن بهذا لاستقام لسانه، يعني إذا آمنت بأني ما تلفظت بقول مهما كان إلا والكتبة يكتبون، سواء كان لي أو علي أو لا لي ولا علي، ضبط لسانه، فالإنسان يضبط لسانه حتى لا يؤذي الكتبة الحفظة، يتكلم بالكلمات العوراء مما يغضب الله تبارك وتعالى. ولكن ضعف الإيمان في القلوب وسبب الذنوب والمعاصي، وعدم المعرفة بالله رب العالمين بأسمائه وصفاته معرفة صحيحة، هو سبب الاجتراء على الله رب العالمين، سبب الاجتراء على الوقوع في معاصي الله تبارك وتعالى. وإلا فإن الإنسان لو آمن بأن الله رب العالمين له صفة العظمة وصفة الكبرياء وصفة العزة، لو آمن بذلك إيمانا صحيحا ما اجترأ على أن يتكبر ولا أن يتعزز ولا أن يتعاظم، بل كان ذليلا لله رب العالمين مخبتا. أعرف الخلق بالله رسول الله، ولذلك كان أعبد الناس لربهم، فكان عبدا لله رب العالمين ظاهرا وباطنا، ولقبه الله ومدحه بالعبودية في أشرف المقامات في مقام الإسراء وصفه بالعبودية، في مقام التحدي وصفه بالعبودية، في مقام الدعوة إليه وصفه بالعبودية، في مقام الوحي وصفه بالعبودية، فيصفه بهذا الوصف الشريف وهو أشرف أوصافه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يجلس على الأرض ويأكل على الأرض، مرت به جارية فقالت انظروا إليه يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد، قال إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. فالخلل إنما يطرأ على الإنسان من قلة معرفته بالله. إذا عرف العبد ربه بأسمائه وصفاته أورثه ذلك يقينا في قلبه وخشية من ربه وإنابة إلى مولاه وتوكلا على الله، وجعله ذلك مؤمنا حقا بيقين وصدق. الملائكة جعل الله منهم حفظة كتبه، جعلهم كراما كاتبين، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين يكتبون كل شيء. دخل رجل على الإمام أحمد رحمه الله وهو إمام أهل السنة، دخل عليه وهو يئن من الوجع، فقال له يا أبا عبد الله تئن، وهو التوجع الذي يكون من شدة ألم المرض، فدخل على الإمام وهو يئن من المرض، فقال له يا أبا عبد الله تئن، وقد قال طاووس وهو من التابعين إن الملك يكتب حتى أنين المريض. فأمسك الإمام أحمد رحمه الله عن الأنين فلم يئن بعده، لأن الملك يكتب الأنين، مع أن هذا لا شيء فيه، بل إن وصف الإنسان حاله من المرض لمن يعالجه أو لمن يأنس إليه لا شيء فيه ما لم يكن شكوى من الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذهب إلى البقيع ثم رجع وجد عائشة تقول ورأساه، فقال بل أنا ورأساه يا عائشة، وبدأ به وجعه الذي قبض فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال ورأساه صلى الله عليه وآله وسلم. فالمريض قد يتوجع وقد يئن وقد يشكو حاله ولكن لا يكون شكوى من الله، بل إنه يصف حاله لطبيبه الذي يعالجه أو لمن يأنس إليه وإلى قربه. ومع ذلك فالإمام أحمد يعظم آثار السلف، فلما قيل له إن طاووسا يقول إن الملك يكتب كل شيء حتى أنين المريض، أمسك الإمام عن الأنين فما أن حتى مات. من الملائكة من هم موكلون بالسياحة في الأرض، يسيحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر والعلم، فإذا وجدوها جلسوا يقولون هلم إلى بغياتكم ويحيطون به، كما أخبر الرسول أنه ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا حفتهم الملائكة. وقالوا في وصف الملائكة حول مجالس العلم أنهم يكونون فوق بعضهم حتى يبلغوا السماء الدنيا، يحفون مجالس الذكر والعلم. من الملائكة ملائكة موكلون بحفظ بني آدم، فإذا جاء أمر الله رب العالمين الذي قدر الله أن يصيب العبد خلوا بينه وبين العبد، وهذا تجده كثيرا. فالإنسان يكون في طريقه وتأتي سيارة لا يمنعها من أن تدهمه شيء، ويأتي أمر كأنه أمر غيبي صرف فتحدث النجاة ولا يصيبه شيء، ويعجب الناس يقولون ما هذا، هذا حفظ من الله. فإذا أراد الله رب العالمين أن يصاب خلت الحفظة بينه وبين ما يصيبه بقدر الله رب العالمين. من الملائكة ملائكة موكلون بقبض أرواح بني آدم، ومنهم موكلون بسؤال الميت في قبره، ومنهم ملائكة موكلون بتلقي المؤمنين يوم القيامة وتتلقاهم الملائكة، ومنهم ملائكة موكلون بتحية أهل الجنة، وظيفتهم أن يحيوا أهل الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. منهم ملائكة يعبدون الله رب العالمين ليلا ونهارا، كما قال سبحانه يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، والأطيط هو صوت الرحل عند الجلوس عليه، عندما يستوى على الرحل يحدث الرحل صوتا، هذا هو الأطيط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، صرير الرحل على البعير إذا كان الحمل ثقيلا، ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة من رواية أبي ذر، وحسنه الألباني في صحيح الجامع. هذه السماء العظيمة ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله رب العالمين، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالملائكة لا يعلم عددهم إلا الله الذي خلقهم، وكلهم عابدون لله رب العالمين طائعون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نؤمن بالله وملائكته وكتبه. الكتب جمع كتاب، وكتاب بمعنى مكتوب، كتاب بمعنى مكتوب. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم وكتبه الكتب التي أنزلها الله على رسله، فنؤمن أنه ما من رسول إلا أنزل الله تعالى عليه كتابه، ما من رسول إلا أنزل الله عليه كتابه. قال الله جل وعلا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. وقال عز وجل عن نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. جميع الكتب السابقة منسوخة بما له هيمنة عليها وهو القرآن المجيد. قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. كل الكتب منسوخة بالقرآن فلا يعمل بها شرعا. اختلف العلماء رحمهم الله فيما ثبت في شرائع من قبلنا هل نعمل به إلا أن يرد شرعنا بخلافه أو لا نعمل به. من العلماء من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وذلك أن ما سبق من الشرائع إما أن توافقه شريعتنا وإما أن تخالفه شريعتنا وإما ألا ترد شريعتنا بخلافه ولا وثاقه فيكون مسكوتا عنه، فما وافقته شريعتنا فهو حق ونتبعه، وهذا بالإجماع. واتباعنا إياه لا لأجل وروده في الكتاب السابق ولكن لكونه من شريعتنا، ما وافق شريعتنا فإننا نتبعه لا لأنه ورد في الكتاب السابق ولكن لأنه من شريعتنا، وإن وافق شريعة من قبلنا. وأما ما خالف شريعتنا فلا نعمل به بالاتفاق لأنه منسوخ، ومثاله لا يحرم على الناس أكل الإبل في وقتنا هذا، مع أنها على بني إسرائيل على اليهود خاصة كانت محرمة، حرمها الله رب العالمين على اليهود ولكنها حلال لنا. ما لم يرد شرعنا بخلافه ولا وثاقه هذا هو محل الخلاف، فمن العلماء من قال إنه شرع لنا المسكوت عنه الذي لم يرد شرعنا لا بخلافه ولا بوفاقه فهو مسكوت عنه، هل نتبعه أو لا نتبعه من شرع من كان قبلنا؟ منهم من قال إنه شرع لنا هذا المسكوت عنه شرع لنا، ومنهم من قال ليس بشرع لنا، ولكل دليل. تفصيل المسألة في الأصول: نؤمن بالله وملائكته وكتبه. الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: الأول أن نؤمن بالله تعالى الذي أنزل تلك الكتب، ونؤمن بأن الله تعالى أنزل هذه الكتب على رسله، فنؤمن بأن الله تعالى أنزل على الرسل كتبا وأنها من عند الله، ولكن لا نؤمن بأن الكتب الموجودة في أيدي هذه الأمم هي الكتب التي من عند الله لأنها محرفة ومبدلة كما دل على ذلك شرعنا، فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا أنها حرفت وبدلت، فنحن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى أنزل على موسى كتابا هو التوراة وأنزل عليه صحفا، فنؤمن بهذا، ولكننا لا نؤمن بما في أيدي القوم على أنه هو المنزل من عند الله لأنهم حرفوه وبدلوه، وكذلك نؤمن بأن الله أنزل الإنجيل على عيسى، وأما الذي بين يدي القوم فليس هو الذي أنزله الله رب العالمين على عيسى لأنه حرف وبد، فنؤمن بأن الله تعالى أنزل على الرسل كتبا وأنها من عند الله، ولكن لا نؤمن بأن الكتب الموجودة في أيدي هذه الأمم هي الكتب التي من عند الله لأنها محرفة ومبدلة، لكن أصل الكتاب المنزل على الرسول نؤمن بأنه حق من عند الله. الأمر الثاني أن نؤمن بصحة ما فيها من أخبار كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. الكتب منها القرآن، وفي القرآن أخبار عن الأمم السابقة بل عن بداية الخلق، وفيه إخبار عن كثير من الغيوب الماضية والمستقبلة وعما وقع في كون الله تبارك وتعالى مما لم نشهد، فنؤمن بذلك ونصدقه، وكذلك ما صح فيما لم يبدل ولم يحرف من الكتب السابقة. الأمر الثالث أن نؤمن بما فيها من أحكام إذا لم تخالف شريعتنا على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا وهو الحق. والرابع أن نؤمن بما علمنا من أسمائه، فنؤمن بما فصل تفصيلا على سبيل التفصيل ونؤمن بما أجمل على سبيل الإجمال، يعني نؤمن بأن الله تبارك وتعالى ما أرسل رسولا إلا أنزل عليه الكتاب، هذا على الإجمال كما سيأتي في الرسل أيضا، فنؤمن بأسمائهم فيما فصل تفصيلا وفيما أجمل إجمالا، فنؤمن أن الله تبارك وتعالى أرسل جما غفيرا من المرسلين والنبيين، فنؤمن بأسماء من سمى لنا ونؤمن بما لم يسم لنا تبارك وتعالى، وكذلك الكتب نؤمن بأن الله ما أنزل كتابا على رسول إلا وفيه وحيه، وهذا الوحي نصدقه إذا كان لم يبدل ولم يحرف، ونثبت الاسم الذي لهذا الوحي كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى والزبور الذي أنزل على داود والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بأسماء هذه الكتب تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. لو قال رجل أنا لا أؤمن بأن هناك كتابا يسمى التوراة يكون كافرا، لأن الله تبارك وتعالى سمى هذا الكتاب في القرآن المجيد وسمى الوحي الذي أوحاه إلى كليمه موسى التوراة، فإذا أنكره منكر كفر ولا يكون حينئذ مؤمنا بالكتب، لأن من الإيمان بالكتب أن يؤمن بأن الله أنزل التوراة على موسى. فإذا قال لا أؤمن بكتاب اسمه التوراة أو بكتاب اسمه الإنجيل أو بالزبور يكون كافرا. يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أي يؤمن برسل الله عز وجل، والمراد بالرسل من البشر، وليعلم بأنه يعبر برسول ويعبر بنبي، هل معناهما واحد؟ أحيانا يقول أنبياء الله وأحيانا يقول رسل الله، هل المعنى واحد؟ أما في القرآن فكل من ذكر من الأنبياء فهو رسول، في القرآن كل من ذكر من الأنبياء فهو رسول، فكلما وجدت في القرآن من نبي فهو رسول، لكن معنى النبي والرسول يختلف. والصواب فيه أن النبي هو من أوحي إليه بشرع وأمر بالعمل به ولكن لم يؤمر بتبليغه، فهو نبي بمعنى مخبر. مثاله آدم عليه السلام أبو البشر مكلف لكنه ليس برسول، لأن أول الرسل نوح، أما آدم فنبي كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يرسل؟ لماذا لم يرسل آدم عليه السلام؟ لأن الناس في ذلك الوقت كانوا أمة واحدة، كانوا قليلين وليس بينهم اختلاف، لم تتسع الدنيا ولم ينتشر البشر، فكانوا متفقين، فكفاهم الله أن يروا أباهم على عبادة وأن يتبعوه. ثم لما حصل الخلاف وانتشر الناس احتيج إلى الرسل، كما قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. اختلفوا فاقتضى الأمر أن يرسل الله رب العالمين إليهم النبيين مبشرين ومنذرين، يبشرون الطائعين بالجنة وينذرون العاصين بالنار، فهم مبشرون ومنذرون. إذا قال قائل ما الفائدة من النبي بعد آدم عليه السلام إذا كان لم يؤمر بالتبليغ؟ الفائدة تذكير الناس بالشريعة التي نسوها، وفي هذا لا يكون الإعراض من الناس تاما فلا يحتاجون إلى رسول، ويكفي النبي أن يذكرهم بالشريعة. فكأن النبي إذا جاء لا يأتي بشريعة جديدة فيكون نبيا لا رسولا، وأما الرسول فإنه يأتي بشريعة جديدة سواء كانت هذه الشريعة مكملة كما في حالة عيسى عليه السلام فهو رسول، وقد أتى من أجل أن يدعو بني إسرائيل لإعمال أحكام التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، ومع ذلك فكان مكملا لما شرع الله رب العالمين لبني إسرائيل على لسان موسى عليه السلام. فالنبي إذا كان مذكرا لا يكون الناس قد نسوا أصل الدين، فيأتي مذكرا يدعوهم بعمله وبدعوته إلى اتباع أمر الله جل وعلا، وأما الرسول فيأتي بشريعة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. هذه الفائدة من النبي، لأن هذا الإيراد قوي، وهو ما الفائدة من النبوة بلا رسالة؟ الجواب ما سبق، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، فهم يحكمون بالتوراة ويذكرونهم بشريعة موسى عليه السلام. جاء في حديث ضعيف وقال عنه الألباني رحمه الله لا أصل له، وذكره العجلوني في كشف الخفاء، وأذكره هنا للتحذير منه. علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، هذا المعنى صحيح، ولكن الحديث لا أصل له، على حسب الصنعة الحديثية لا أصل له، ولكن المعنى صحيح. ما المعنى؟ علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء والرسل، كلما هلك نبي بعث الله إليهم نبيا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد، فمن يذكر الأمة؟ العلماء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم واسطة في التبليغ، في الرسالة بين الله تبارك وتعالى وخلقه، هذه الوساطة. النبي صلى الله عليه وسلم له الوساطة في التبليغ بين الله رب العالمين وخلقه، فهو يبلغنا رسالة الله رب العالمين إلينا، ومرسل من الله رب العالمين إلينا ليبلغنا رسالة ربنا إلينا. قبض النبي، من يبلغ رسالته إلى أمته؟ وأمته هي الأمة الخاتمة، ولا نبي بعد صلى الله عليه وآله وسلم، فمن يبلغ رسالته إلى أمته؟ العلماء. فالعلماء هم الوسطاء بين النبي صلى الله عليه وسلم والأمة، لذلك جعلهم الورثة له، فقال العلماء ورثة الأنبياء، فهم الذين ورثوا رسول الله. وأنت تعلم أن كل وارث لا بد أن تكون له صلة وسبب لكي يرث من مورثه، ما الصلة التي بينه وبينه؟ لابد أن تكون هنالك صلة لكي يكون هناك توريث. فما هي الصلة؟ العلماء ورثة الأنبياء، فجعل لهم صلة به. وهذا العلم، هذا العلم الذي آتاه الله رب العالمين أهل العلم من أمة محمد، ورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم يبلغونه إلى الأمة. أول الرسل نوح عليه السلام، آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ستجد في بعض كتب التاريخ أن إدريس عليه السلام كان قبل نوح عليه السلام، وأن هناك بعض آخرين كشيث، وكل هذا كذب وليس بصحيح. إدريس بعد نوح قطعا. قال بعض العلماء إن إدريس من الرسل في بني إسرائيل لأنه دائما يذكر في سياق قصصهم، لكن نعلم علم اليقين أنه ليس قبل نوح. والدليل قول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فأرسلهم الله وهم القمة وجعل في ذريتهما النبوة والكتاب. فمن زعم أن إدريس قبل نوح فقد كذب القرآن، وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الاعتقاد، لأنه اعتقاد فيه تكذيب لكلام الله رب العالمين. الرسل عليهم الصلاة والسلام أعلى طبقات البشر الذين أنعم الله عليهم. قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهذه أربعة أصناف. النبيون يدخل فيهم الرسل وهم أفضل من الأنبياء، ثم الرسل أفضلهم خمسة وهم أولو العزم، ذكروا في القرآن في موضعين، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. في سورة الأحزاب قال الله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وفي سورة الشورى قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فسبحان الله، هذه وصية الله للأولين والآخرين، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه وصية بإقامة الدين وعدم التفرق في الدين، هي وصية الله للأولين والآخرين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه، فذكر البدء والمنتهى، أول الرسل وآخرهم، ذكر أول الرسل وآخرهم نوحا ومحمدا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، ثم من بين ذلك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، ما هو؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه وصية الله رب العالمين للمرسلين والنبيين، وصيته للخلق أجمعين أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ومنه تعلم جريرة أهل البدع، لأنهم فرقوا الدين وجعلوا المسلمين شيعا، فافترق المسلمون إلى هذه الفرق المتناحرة، فما أقاموا الدين وما اجتمعوا عليه، وإنما تفرقوا فيه وخالفوا الوصية. أفضل الرسل محمد، وأفضل الخمسة الذين هم أولو العزم من الرسل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولما التقى بهم في الإسراء أمهم في الصلاة، فإبراهيم إمام الحنفاء صلى وراء محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء. ومعلوم أنه لا يقدم في الإمامة إلا الأفضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل أولي العزم. إبراهيم الخليل عليه السلام يلي مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله تعالى فيه: واتخذ الله إبراهيم خليلا، والذي ابتلاه الله تعالى ببلية لا يصبر عليها إلا أولو العزم من الرسل، فصبر على ما ابتلاه الله تبارك وتعالى، هو خليل الله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم خليل الله عليه، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ولذلك تجد كثيرا من أهل العلم وتجد كثيرا من الدراويش يخطئون عندما يصفون النبي بأنه حبيب الله، والخلة أعلى من المحبة، لا يقولون هو خليل الله وإنما يقولون حبيب الله، يقولون إبراهيم خليل الرحمن ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن، بل هو خليله أيضا. والخلة أعلى من المحبة، لأن الخلة تتخلل فيها المحبة مسالك الروح، كما قال الشاعر في من أحبها: تخللت مسلك الروح مني وبه سمي الخليل خليلا. فالخلة أعلى، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خليل الرحمن، وهو أفضل المرسلين وسيدهم وسيد ولد آدم. قصة ابتلاء إبراهيم عليه السلام: آتاه الله رب العالمين ابنا على كبر، ومعلوم أنه إذا أتى الفريد الوحيد ابن على كبر يكون في قلب أبيه في غاية المحبة. لما بلغ معه السعي ولم يكن طفلا لا يهتم به، وإنما بلغ معه السعي وأبوه علت به السنون فهو يحتاجه، لم يكن قد صار كبيرا ينفرد بنفسه ولا صغيرا هو لا يعتد به، وإنما بلغ معه السعي، بدأ يمشي معه، تعلق قلبه به تماما. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، ويغار الخليل على خليله. لما تعلقت شعبة من قلب إبراهيم بولده امتحنه الله رب العالمين بالأمر بذبحه، ولم يأتي إليه وحي مباشر، وإنما كانت رؤيا منام، فرأى في المنام أنه يذبح، رؤيا الأنبياء حق. فقال لولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، فانظر ماذا ترى. فلم يخبره، ولكن أراد أن يمتحنه. فجاء الابن في غاية ما يكون من الامتثال والانقياد، فقال: يا أبت افعل ما تؤمر. لم يقل يا أبت اذبحني، وإنما قال افعل ما تؤمر، حتى ينبه أنه يفعل هذا امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ولم يقل يا أبت اذبحني، مع أنه قال له: إني أرى في المنام أني أذبحك، فلم يقل اذبحني يا أبت، وإنما قال: يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين، لم يجزم، لم يقل ستجدني من الصابرين من غير أن يقول إن شاء الله، لأن الأمر لله، يثبت من يشاء ويزيغ عن الهدى والرشاد من يشاء، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، يعطي من يشاء ويحرم من يشاء، ويرفع من يشاء ويضع من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، والملك في المنتهى له. فقال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ولم يقل ستجدني إن شاء الله صابرا، وإنما قال في جملة الصابرين: إن شاء الله ستجدني، إنابة لله وتواضعا وإخبات. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، اتفق الأب والابن على الاستجابة لأمر الله. هناك شعبة من شعب قلب إبراهيم تعلقت تعلقا فطريا بولده ووحيده هو إسماعيل بكريجه، لا كما تقول يهود إن الذبيح إسحاق، بل الذبيح هو إسماعيل وهو بكريه وابنه الأكبر، وهو الذي وقع معه هذا الأمر. فلما أسلم استسلم لأمر الله وتله أبوه للجبين، أي على الأرض، والجبين الجبهة، وتله ألقاه على الجبين دون أن يذبحه مستلقيا لقفاه لئلا يرى وجه ابنه، والسكين تلوح على رقبته، فأراد أن يذبحه من قفاه، يعني وقفاه إليه حتى يخفف عن نفسه، حتى يخفف أيضا على ابنه. فلما تله للجبين وامتثل أمر الله رجعت الشعبة إلى أصلها، فلم يعد للذبح مجال، فرفع الله الذبح. إنما أراد الله رب العالمين أن تعود هذه الشعبة إلى أصلها، لأن إبراهيم هو خليل الرحمن، والخليل لا يصح أن تتعلق شعبة من قلبه بغير خليله. فلما تعلقت الشعبة من قلب إبراهيم بولده تعلقا فطريا كما يكون من محبة الأب لابنه، هذا لا شيء فيه، ولكنه خليل الرحمن، فأراد الله رب العالمين أن يختبر، فأمره بذبح ولده الذي تعلقت شعبة من قلبه به. فلما امتثل وأراد أن يذبح وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ففداه الله رب العالمين بالذبح العظيم. هذه المحبة لهذا الابن وهذا الابتلاء وهذا الامتثال بتمامه يدل على محبة الله في قلب إبراهيم، وأنها أعظم من محبة الولد. ولو كان بكرية ووحيدة وأتاه على كبر وبلغ معه السعي إلى آخر هذه الاعتبارات، وكل هذا ليس بشيء بجوار أمر الله رب العالمين، فكان إبراهيم خليل الله عز وجل. الخلة أعظم أنواع المحبة، والمحبة أنواعها 10 وقيل 7، أعلاها الخلة، بل كسر على أنواع المحبة تفصيلا ببيان بديع العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين، فأتى في ذلك بالعجب العجاب رحمه الله رحمة واسعة. قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. إبراهيم خليل الرحمن، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم خليل الرحمن أيضا. الناس يقولون إبراهيم خليل الرحمن وموسى كليم الله عز وجل ومحمد حبيب الله، يظنون أن الحبيب أعلى من الخليل، وليس كذلك. لا شك أن الله عز وجل يحب نبيه محمدا، وأن محمدا حبيب الله، فهو حاب الله ومحبوب الله، ولكن وصف الخلة أعلى. يجب علينا أن نلتفت لهذا الأمر.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.